الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فحياكم الله جميعا أيها الأخوة، ومرحبا بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يكتبنا من عباده الصالحين. ألتقيكم يا إخواني اليوم بكلمة بعنوان أسباب طرد الهموم، والحديث في مثل هذا أيها الأخوة يحتاجه كل مسلم، والكلام عن مثل هذه الأمور يحتاجه كل مسلم كما أقول. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد ولا يوجد نفس منفوسة إلا ويجد الهم والغم والحزن، ولا يسلم منه أحد، أقول لا يسلم منه أحد، كائنا من كان، كبر أو صغر، عظم أو قل. لماذا؟ لأن الهم لا يزال في المؤمن ويستمر معه لما في هذه الدنيا من نكد وغم وتعب. فالفقر هم ونكد، والضعف والمرض واليأس والغربة، كل هذه تجلب الهموم للعبد. واليوم بإذن الله جل وعلا سأتكلم عن بعض الأسباب، لأن حصرها الأسباب التي تزيل الهموم كثيرة جدا، ذكرها الله جل وعلا، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروها أهل العلم مستنبطينها من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أسباب طرد الهموم فهي أسباب كثيرة، والهموم أيها الأخوة جمع هم، والهم أيها الأخوة من أعظم جند الله جل وعلا الذي يبتلي الله عز وجل فيه من يشاء. فقد يبتلى به العبد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين بحسب ما يقع في يعني في حال العبد. الصوت عالي، قل بحسب ما يقع في حال من حال العبد، وبحسب القوة والعزيمة والإرادة التي يمتلكها العبد في دفعه وطرده وتجاوزه، حتى أن الله جل وعلا يصرفه عنه. والسبب يعني الرئيسي في الهموم هو المعاصي والذنوب والموبقات والمهلكات التي يقترفها العبد ويجنيها على نفسه، فإن هذا القلب هو بيت الرب جل وعلا، ينظر إليها الله عز وجل. إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذه القلوب ممنوع التصوير بالفيديو يا إخوان، فهذه القلوب لا بد أن تكون لا يدخلها إلا الطاعة وما يحبه الله عز وجل. بينما إذا أدخلت على هذا القلب وهذه المضغة أدخلت عليها الذنوب والمعاصي، فإنك تهلك وتتراكم عليك الذنوب التي يعني لا طائل من ورائها. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيق ونكد وهم. وقرأ قبل الآية هذه، قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي ها فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وسيأتي معنا أن قراءة القرآن وتدبر هي أكد الأسباب لطرد الهموم. والهم لا يسلم منه أحد أبد، كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، يعني نصب تعب وصب مرض، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. واضح؟ فهذه المصائب وهذه الهموم وهذه الغموم التي تعتريك يا عبد الله يمحصك الله عز وجل فيها، ويرفعك الله جل وعلا درجات، أقول ويرفعك الله جل وعلا بها درجات. ومن أسباب طردها يا إخواني أولا وعلى رأسها الإسلام والإيمان، أن تكون مسلما مؤمنا طائعا لله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره بالإسلام، أي أن من أسباب شرح الصدر وحلول بركة في الصدر وطرد الهموم والغموم والنغاس من آكدها الإسلام. لذلك لا يضرك المشركين والكفار والملحدين والزنادقة إذا رأيتهم يسرحون ويمرحون ويلعبون بالأموال ويفتلشون يعني الأمور من ديباج ومن حري، لا يغرك هذا زوال، هذه دنيا ثانية عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا كما قال الله جل وعلا. بينما المسلم ينشرح صدره بالإسلام والإيمان، أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه، قال الله: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني عن ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. والذكر أيضا من أسباب طرد الهموم وانشراح الصدر. فالإسلام يا إخواني هذا آكد الأسباب. فطالما أنك مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فثق تماما بالله جل وعلا واعتصم به جل وعلا أنه سيشرح صدرك وسينور قلبك وسيصرف عنك الهموم دقها وجلدها، عظمت أو صغرت. واربط يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه، قال الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اجعل هذا نبراس حياتك: ومن يعتصم بالله فقد هدي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أفمن شرح الله صدره بالإسلام، ها الإسلام والإيمان هذا يا إخوان هو النور وهو الهدى وهو السبيل الأول والأصلي والأكيد في انشراح الصدور. أما الشرك والكفر فهو آكد الأسباب في ضيق الصدر، كما قال الله جل وعلا: إيش؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك آكد الأسباب في ضيق الصدور والنكد والهموم، والإسلام آكد الأسباب في انشراح الصدور. ومن أسباب طرد الهم أيها الأخوة تفريج الهموم عن الناس، والجزاء من جنس العمل. إذا ما ضاق صدرك وشعرت بالهم والغم فرج هم أحد من الناس، إما فقير تعطيه مال، أو محتاج تساعده، أو مريض يعني تسعى في شفائه وتذهب به للمستشفى وعلاجه، فرج هموم الناس. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذا معلوم أيها الأخوة، فإن الناس إذا خدمتهم وفرجت همومهم فإنهم يدعون لك وتجد راحة، تجد أنك خدمت المسلمين، تجد أنك خدمت الناس، أعطيت مقل، ها ساعدت مريض، تشعر بعد ذلك انشراح الصدر، وهذا أمر يعني معلوم. وأيضا من أسباب طلب العلم الشرعي، من أسباب طرد الهموم طلب العلم الشرعي، لأن العبد أيها الأخوة متى ما استحكم عليه الجهل في دين الله عز وجل خصوصا هذا يجلب لها الهم، ما يعرف يصلي، ما يعرف يحج، ما يعرف يصوم، ها ما يعرف كيف يعني الطاعات والعبادات، فالجهل يحمله على أنه لا يتزود من الطاعات والقربات. فطلب العلم نور، لذلك الله جل وعلا أمر نبيه بالزيادة منه، قال الله جل وعلا: وقل ربي زدني علما. فبازديادك للعلم بقدر ما يشرح الله جل وعلا صدرك، وبقدر ما يرفع الله عز وجل عنك به من الجهل، وبقدر كذلك ما يعني تحفظ من الأحاديث النبوية التي هي أصلا يعني بعد الإسلام سبب رئيسي في طرد الهموم. لذلك في السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة أحاديث للمهموم والمكروب والحزين كلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاء الهم والحزن ما هو؟ كما جاء عند الإمام أحمد وصح العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الهم والحزن أن يقول أحدكم اللهم ها ها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والجبن والعجز والكسل وغلبة الدين وضرع الدين وغلبة الرجال. نعم. وأيضا اللهم إني عبدك ابن عبدك، هذا اللي أنا أريده واللي ذكرته أنتم صح، أيضا هذا دعاء الهم والحزن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. وأيضا من أدعية الهم والحزن أن تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأيضا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وأيضا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا دعاء الكرب أيضا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه هي أدعية السنة النبوية كلها موجودة. فذلك المسلم أيها الأخوة متى ما التزمها وتعلمها وقالها في سجوده وفي مواطن الإجابة فإن الله جل وعلا يصرف عنه الهم بإذن الله جل وعلا. ومن الأسباب أيضا أيها الأخوة قراءة القرآن بتدبر وتذكر، لا يهذ هذ ويسرد السرد، لا، تقرأ القرآن قراءة متأني. قال الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما أعظم الذكر القرآن، يطمئن الله عز وجل قلبك، وإذا اطمأن قلبك ذهب الروع الذي فيه وذهب الخوف منه واستقرت النفس وذهب الحزن والهم، كله يذهب بإذن الله جل وعلا متى ما اطمأن القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر كلام الله جل. قال الله جل وعلا ألا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك يا إخواني من أسباب طرد الهموم البعد عن الترفه الزائد أو الرفاهية والترف الزائد، وهذا يعرف حتى الناس، عوام الناس يعرفونه. يعني بعض الناس وش يقول من العامة اسمحوا لنا في البيت، هذا يقول الضيقة اللي ما وراء بابها أسباب، أنا عرفت أن الرخاء من سبب، الضيقة اللي ما وراء بابها أسباب، أنا عرفت أن الرخاء من سبب. هذا صحيح، الرفاهية الزائدة هذه والترف هذا يجلب الهم، هذا يجلب الهم. لذلك الإنسان يا أخوة يتقلل من الدنيا بقدر الاستطاعة، يتقلل من الدنيا بقدر الاستطاعة. كذلك يا إخواني من الأسباب الصلاة بالليل والناس نيام، وهذه أيها الأخوة من الطاعات والعبادات التي يغفل عنها كثير من الناس، قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قيام الليل في غير ما حديث، بل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وكان واجب على الصحابة لكنه نسخ الوجوب فأصبح واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لحال كثير من الناس، ربما ما يصلي من الليل أبدا إلا في رمضان، ولا يعرف اسم قيام الليل، لا من شفع ولا من وتر ولا من ركعات ولا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلك، ويقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت في قيام الليل. وسبب سر انشراح الصدر في هذه وطرد الهموم أن هذا الوقت وقت غفلة، وأوقات الغفلة أيها الأخوة يعني يشرع فيها الإكثار من الطاعات والعبادات، مثل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان لما سئل عن سبب صيامه قال ذلك شهر يغفل عنه الناس أو فيه الناس. فإذا ما رأيت وقت يغفل عنه الناس تتزود فيه من الطاعات تجد ثمراتها ولو بعد حين، فهذا من أسباب انشراح الصدر. كذلك من أسباب انشراح الصدر القناعة بما منه الله جل وعليك من رزق ومن ولد ومن زوجة ومن مال ومن علم، تقنع بما عندك يا أخي. وإذا ما قنع العبد أصبح عبد، إذا ما قنع العبد أصبح عبد.
كيف
يقول الحر، ها كيف شو يقولون، يقولون العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. فبقناعتك أنت يا عبد الله تكون حر. ولذلك الله جل وعلا يقول، وما يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، يعني يزيل الله عز وجل عنك الهموم والغموم والمصائب ويشرح صدرك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. يقول الحسن البصري الحياة الطيبة القناعة، فالقناعة سبب رئيسي يا أخوان في شرح الصدر وطرد الهموم. وأيضا من الأسباب أيها الأخوة كثرة الدعاء والإلحاح في أوقات الإجابة. ويقول ابن القيم من أدمن قرع الباب فتح له، يفتح له الباب. تكثر من الدعاء الأدعية التي ذكرنا وغيرها. بعض الناس كما سئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سائل يقول سأل شيخ الإسلام ابن تيمية إن من الناس لمن يقول إن الله عز وجل لا يستجيب لأحد وهو يلحن في الدعاء. يلحن يعني ينصب المرفوع ويرفع المنصوب، ما عنده علم في اللغة يلحن، يعني يجيب كلمات خطأ إعرابها خطأ وكذا، قال إن الله لا يستجيب له وكذا. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قال أخشى إن الله ما يستجيب لهذا القائل. قال فإن الله عز وجل يستجيب له إن كان خرج الكلام من قلبه. الله جل وعلا يعلم ما في نفسك، تضرع إليه جل وعلا وادعو بما شئت في السجود وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل وفي مواطن إجابة. اسأل الله جل وعلا حتى لو لم تحفظ الأدعية التي ذكرنا، اللهم أني عبدك ولا إله إلا الله العظيم الحمد، الأدعية التي ذكرنا في السنة أدعية الكرب والهم والحزن، ها فدع بما تشاء، فارفع يديك نعم ادعو الله عز وجل واسأله وارفع يديك إلى الله جل وعلا وتضرع إليه وابتهل إليه. إن الله جل وعلا يستحي من عبده أن يرد يديه خائبتين صفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد أيها الأخوة إذا لح على الله عز وجل استجاب الله جل وعلا له وصرف عنه همه. كذلك من أسباب طرد الهموم السفر، السفر من أسباب طرد الهم. نعم السفر من أسباب طرد الهم، كما جاء في أبيات عن الشافعي يقول إيش نسيت والله وش، فسافر في الأسفار خمس فوائد، تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وصحبة ماجد، نسيت الأبيات والله. أولها وش يقول، سافر في الأسفار خمس فوائد تطرد هم واكتساب معيشة وعلم وكذا، نسيت الأبيات لكنها موجودة لكن نسيتها والله. شاهد أن السفر يا أخواني سبب لطرد الهم، لأن أحيانا يكون سبب الهم أن يجلس الإنسان في مكان عنده ناس ينغصون عليه ويكثرون عليه الطلبات ويسمعون من المصائب والمشاكل والغموم، فإذا سافر انشرح صدره. سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب، فإن الذي ذا العيش في النصب، تخرج مما أنت فيه فتجد الراحة، إما عاد من زوجة طلباتها كثيرة أو من أولاد مصائبهم كثيرة أو من حاجيات أو من أمور أو من التزامات، فإذا ما سافرت انقطعت وتعلقت بالله جل وعلا وحده. وهذا معلوم كذلك يا أخوان من أسباب تطرد الهم التنزه في الخضرة. طبعا المسألة التي قبلها السفر، ما يجوز السفر عباد الكفار كما أفتى بذلك علماءنا الكبار كلهم، ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان لجنة دائمة، كل علماءنا المعاصرين ولله الفضل منا علماء السنة على تحريم السفر لبلاد الكفار. لا يغرك بعض الناس اللي يشوشون يقول سافر ما في بأس، رح لندن رح أمريكا رح باريس رح الديار الكفر. لا يا عبد الله، الله عز وجل أمر بالهجرة من ديار الكفار، أوجبها الله عز وجل الهجرة من ديار الكفار إلى ديار المسلمين. ما يجوز المسلم القادر أن يجلس في ديار الكفار لأنه ما يستطيع يظهر دينه. فيأتي بعض الناس يقول للمسلم رح تنزه عندهم افرح وياهم، تنظر للتبرد والسفور والتعري والتفصف، ولا تسمع الأذان إلا وين من عاصمة لعاصمة أو من طيارة له. هذا كله من الأمور المنكرة التي فشت عند كثير من الناس، ونحن مقبلين على الصيف. هذه مسألة تكلمت فيها يعني في مواطن وكتبت فيها يعني بعض المقالات. الشاهد من أسباب طرد الهموم شر بعد أبشر، من أسباب طرد التنزه في الخضرة. وهذا يا إخواني طبعا نعم، وهذا كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أذكره ابن حجر، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمشى ويتنزه في بيرحاء أو بيرحاء، بيرحاء أو بيرحاء، بستان لأبي طلحة فيه أغصان وفيه مياه وفيه آبار جميل جدا، حتى أن جاء عند ابن المبارك أظن وغيره أنه يعني تصدق به لما نزل تصدق به لما كان يصلي، قيل هذا وقيل الآية سبب تصدقه به أنه كان يصلي فدخل عصفور في الأغصان فأعجبه ذلك المنظر فتصدق به وبذله في سبيل الله. وأيضا قيل أن سبب تصدقه وبذله قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، وهذا وهذا إن شاء الله ما في تعارض. هذا من جانب أيها الأخوة من الأسباب. أيضا ومن الأسباب يا إخواني البعد عن أهل المعاصي مطلقا، فإن الجلوس والمكث مع أهل المعاصي يورث القلب الذل والهم. لماذا؟ لأن القلب إذا امتلأ نور ما يقبل دخول الظلم عليه، القلب مملوء. شف عاد وش تملأ، إما نور ولا ظلمة، إما ملأته نور ما يقبل الظلمة تدخل عليه، ما يقبل أنك تجلس مع أناس يشغلون تلفزيون وعندهم مسلسلات ومنكرات وموسيقى، أو تجلس في مجلس فيه دخان، ما يقبل القلب إن كان زاكي ونظيف وطاهر ومملوء بالقرآن. لذلك يذكر عن الشنقيطي صاحب أضواء البيان الأمير رحمه تعالى أنه جلس عنده رجل عالم من علماء السنة، جلس عنده رجل فأخذ يغتاب في المجلس، قال إما أن تخرج من هذا الباب أو أن أفعل وأفعل. فقال ما حملك على هذا؟ قال أنا رجل بين جنبي سورة البقرة، أخرج فأخرج. أي سمعت من بعض المشايخ. فالشاهد يقول أيها الأخوة أن من ملأ الله عز وجل قلبه بالإيمان والقرآن والنور والعلم والأحاديث ما يقبل الجلوس مع أهل المعاصي المجاهرين بمعاصيهم. وأيضا الله جل وعلا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الظالمين فمعاصي تجلب للعبد الهم والغم، وهي من الإعراض عن ذكر الله. كذلك من أسباب أيها الأخوة طرد الهموم عدم تتبع عثرات الناس، عدم تتبع عثرات الناس. ومن الأسباب أيضا طرد الهموم أن لا يحب المرء أي شيء محبة مطلقة إلا الله ورسوله. فليس شيء في الدنيا يحب محبة مطلقة إلا الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. وذاك يقول ابن القيم كل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدنيا. قال أولا يعذب بالشيء قبل حصوله، ثم إذا حصل عليه تعذبه ينتظر أو يحاتي فواته من بين يديه، صح ولا لا؟ والأمر الثالث إذا فاته تعذب على فراقه. فلا تحب محبة مطلقة أبدا إلا الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأسباب أيها الأخوة التي ذكرتها لكم يعني باختصار، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة وأن ينفعنا وإياكم بها، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.